السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومستمع الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، البرنامج الذي يفتح مساحات مضيئة للمرأة اليمنية في مختلف دروب الفن والثقافة والإبداع. حلقتنا اليوم مختلفة، هي تجمع بين دفء الحرف وقوة الصوت وبين الكتابة كنافذة مفتوحة في عالم الدبلاج، كفن يحتوي العيون والإذن معا. ضيفتنا في هذه الحلقة كاتبة مبدعة وموهوبة في فن الدبلاج الصوتي والمرئي، استطاعت أن تجعل الكلمات المكتوبة تنبض بصوتها وأن تعطي لمقاطع المسلسلات بعدا جديدا بترجمتها إلى اللهجة اليمنية الصنعانية لتصنع محتوى قريبا من الناس ويعكس روح الإبداع اليمني. حضورها يمثل صورة مشرقة للفتاة التي لا تكتفي بموهبة واحدة فقط، بل تصنع لنفسها أكثر من مساحة للتأثير. ضيفتنا في هذه الحلقة ضيفتنا دعاء الصموي، كاتبة ومختصة في مجال الدبلاج. مرحبا وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
يا أهلا وسهلا، مبسوط بوجودي معكم، إن شاء الله نكون خفيفين على المستمعين.
إن شاء الله بإذن الله. دعاء، بداية، من هي دعاء الصموي؟ بداياتك، السي في الخاص بك.
دعاء الصموي كاتبة وروائية، كاتبة رواية روحي المهاجرة. بدأت الكتابة من عمر صغير، لكن ما كنت أحب أبرزها في محيطي، أو كان عندي خوف من التقليل، كون أن الكاتب في بلادنا ما فيش عندها الدعم الكافي، الدعم المعنوي.
يا سلام. طيب، بعمر كم تقريبا بدأتي عملك، مجالك في الكتابة؟
شوف، هو الكاتب ما يقدرش يكون كاتب على طول إلا لما يكون قارئ، وأنا كنت قارئة فصيحة من وأنا صغيرة.
يا سلام.
لما أكبر تقريبا على صف ثامن تاسع هكذا بدأت إن أنا أكتب.
حلو.
لكن ما كان في بالي أبدا إن أنا أكون أخذ خطوات إن أنا أكون كاتب.
طيب دعاء، بداية كتاباتك إيش كان محتواها، إيش كان مضمونها، كيف كانت كتاباتك بالأمس مقارنة كتاباتك باليوم؟
صغيرة جدا، كانت مجرد يوميات وخواطر أو مواقف عابرة أكتبها بطريقتي وبأسلوبي.
حلو. طيب، انتقاد لقيتي أو واجهتي في بداية مسيرتك في أوائل أيامك في عالم الكتابة؟ خلينا بنتكلم أولا في الكتابة ومن ثم بنتسلسل بالأحداث وصلنا إلى الدبلاج.
قالوا لي إن أنا فاضية، يعني إيش هذا الفضاء، أو من عاد بيكتب أو من عاد بيقرأ،
وش عاد تستفيدي ومن هذا الكلام.
أيوه، ومن يعني قلت لك الكاتب في بلادنا مهمش، فما بش أي دعم له، فخلص البعض ينحبط والبعض يستمر ويواصل
غصبا عن الناس كلهم. طيب يا دعاء، تتذكري أول كتابة لك، أول أسطر كتبتيها، تتذكريها؟
خليني أقول لك إن أنا في يوم من الأيام بعد ما ممكن كان معي دفتر، هذا الدفتر كنت أستحي إن أنا أوريها أهلي. فعشان لما كبرت وصلت الثانوية حركت الدفتر.
طيب، إيش كان محتوى الدفتر هذا حتى أنك وصلت المرحلة؟
أنا كتابة، قلت لك يوميات ومواقف وأشياء كانت تأثر فيني، بس اللي كان حولي ما كانش داري إن المواقف هذه كانت تأثر فيني. أيوه.
طيب، أول شخص قرأ لك كتاب أو قرأ لك كلمات أو كتابات أو خربشات وقال لك يا دعاء الكلمات اللي بتكتبيها عميقة، ممكن تكوني شيء كبير في المستقبل، من هذا الشخص؟ إيش كان الكلام بالضبط؟
أكثر واحدة دعمتني هي آية قصيلة، طبعاً رعاها الله لوين ما هي، تعرفت عليها في السوشيال ميديا وجلسنا ندردش ونتكلم من ناحية الكتابات، ودخلنا جروب فيه سجال، فكنت أنا يعني أنا وياها في سجال وكان شيء في طريقة كتابتها فخمة يعني حاجة مبدعة. ليش كنتي كاتبة؟ قلت لها ما حد داري أصلاً، أنا هذا ما حد داري غيري إن أنا بنكتب.
تخذتي من الكتابة كوسيلة للفضفضة مثلاً؟
أيوة، يعني يعتبر إنه أي شخص لازم إنه يكون عنده تفريغ كتابي حتى لو ما كانش كاتب. فأنا أخذتها هي في نصوص وفي أشياء أكتبها لنفسي أنا، مش عشان يقروها الناس.
طيب أنتي في بداية
بينتظروا إيش الذي أنا شنشر.
حلو، أنتي في بداية كلامك قلتي إنه كنتي قارئة قبل أن تكوني كاتبة. إيش أكثر شيء استمتي أو أخذتي كنواة بداية أو حجر أساس لعالم الكتابة في بدايتك وأنتي كنتي في مرحلة القراءة؟ هل في كتاب قرأتي حفزك أنك تكوني كاتبة أو شيء من هذا القبيل؟
كنت أحب قراءة المجلات وأثير نور الكتب لما كانوا يفعلوا معنا رحلات إحنا بالمدرسة. وكنت أكثر واحدة يعني تصرف فلوس عشان تشتري كتب، فكان هذا الشيء إنه ليش بتقري، ليش بتصيري تشتري؟ يعني إحنا بنصير يعني في اللي بيصيروا من باب الرفاهية، أنا كنت أصير إنه أشتري كتب جديدة. فكنت بعد ما كنت أقرأ مجلات والكتب والروايات هذه كانت بالنسبة لي حاجة بسيطة، كنت بعد رجعت أقرأ كتب نفسية لإبراهيم الفقي وفادتني وغيرت شخصيتي تماما.
يا سلام. طيب يعني نقدر نقول ان القراءة حفزتك للكتابة اكثر.
ايوه
يا سلام، هذه هي النصيحة ايضا نوجهها للمستمعين، رسالة نوجهها للمستمعين انه القراءة ثقافي وفكري كبير، فبتدفعك الى انه تكون اكثر فصاحة اكثر بلاغة اكثر يعني حتى محب للقراءة وللكتابة ايضا. جميل. طيب دعاء الكتابة بالنسبة لها كيف لعبت في حياتك الشخصية والفكرية؟ وما الدور الذي تلعبها في حياتك الشخصية والفكرية؟
خليني أقولك إن الكتابة يعني ما نقدرش نقول إني إيش اللي يعني تحدث في حياتي اليومية أو حياتي الشخصية. ليش؟ لأن الكتابة هي بالنسبة لي شعور أكثر من كونه روتين يومي. يجيني الإلهام في إحساس معين أو شعور معين فأكتب. هي مش جدول، هي لحظة قلب وصوت داخلي.
يا سلام. طيب أكثر كتاباتك يا دعاء هل تميل إلى الغزلية أم الروائية أم القصص أم المقالات أم السرد أم أنه أشبه بالفضفضة أم قصص يومية أحداث؟
شوف أنا كتاباتي بعضها أغلبها غزلية. ممكن أنا أجلس دور شخص، دور الرجل وأكتب مشاعره.
يا سلام.
وفي أنه الذي هي عن الفراق والمضيئش، لأني كانت تجي لي طلبات كتابة من ناس محتاجوا هذا الكلام، ما يعرفوش يعبروا عن اللي داخلهم، فأنا
تكوني أنت لسان حالهم.
أيوه.
حلو. طيب شخص طلب منك كتابة مثلا، خلينا ندخل في القصص ما دمنا في المحور الأول من محاور اللقاء اللي هي الكتابة كنافذة إلى عالم أو إلى الذات والعالم، قصة من القصص الذي الناس طلبوا منك أنك تكتبي لهم وحسيتي من خلال كلام الشخص أو الطالب اللي طلب منك تكتبي له أنه قصة مؤثرة، حسيت أنك بتكتبيها كذا وكأنك بترجمي مشاعرك أنت الحقيقية مش مشاعره؟
هي مش مشاعري أنا، بس إنها أثرت فيني وخلتني أبكي إن شخص طلب مني أكتب ذكرى سنوية موت زوجته من 8 سنوات.
الله، 8 سنوات ما زال. أيوة. متعلق بها وما زال يحبها.
أيوة، وما تزوج وعنده ولد منها، فكتبت شعوره وإنه مهما يعني مروا علي أشخاص ما شفتش أشوف شخص غير شنتي كان بهذا المعنى، فأنا كتبت ومن صدق يعني من أعماق قلبي ونفس ملانة دموع حرفيا.
طيب شعوره بعد ما شاف الكلمات، بعد ما شاف قصته الذي رواها بعبارات خجولة إلى نص مرتب مشكل، نص أبكى الكاتبة فما بالك بالقارئ؟
انبهر، ما توقعت انه يكون هكذا. يعني هو طلب مني يمكن 4 سطور وانا بديت اكثر. عجبها النص ومتن لي حرفين، يعني بسرت لما شخص يقول لك او اخيرا لقيت اللي اشتي. انا لما بديت انا النص
ترجمتي الحوار الداخلي بالنسبه له. أيوة. ترجمتي ما يدور بداخله.
ايوه بالضبط.
طيب نص أو طلبية وصلتك إنه اكتبي لي عن شيء وأنت قمتي برفضها، وما نوعها؟ خلينا ندخل في القصص الواقعية، نوصل رسائل معاناة الكاتبة وأيضا إبداع الكاتبة إلى أي مرحلة يوصل.
خلينا نقول واحدة طلبت مني رسالة وداع قبل طلاقها بزوجها.
تودعه؟
أيوة.
قبل ما تتطلق؟
أيوة.
كيف بتودع وبتحبه وبنفس الوقت
لأنه تزوج عليها، فهي اختارت أن هي تنفصل عنها.
رفضتي هذا الطلبية ولا وافقتي عليها؟
وافقت عليها واستغربت أنه كيف أني أتدي له، ويخلص على ما قالت أني كدي كارهة له، بس تشتيت وصل لكم كانت تحبه.
المشاعر الداخلية أحيانا تخفي تفاصيل كثيرة، وكلام اللسان لا يقول ما في القلب، لا يترجم
ما في القلب. لقيت صعوبة حرفيا، لقيت صعوبة أنه إيش أقول يعني. أنتي ما تشتيش وخلاص، وهو يعني ربشتني، فقلت لها خلاص أنا أكتب، وإذا أنتي تشي تعديل قولي لي أو عدلي أنت. فأخذت النص ورسلته، ولا يعني ما عاد احتاج إن هي تعدل علي.
يا سلام. طلب طلب منك ورفضتيه رفض قطعي مستحيل تكتبي فيه لو كان في الأمر إيش ما كان. وصل لك أو ما قد وصل لكش؟
ما قد رفضت بسبب يعني بسبب النص، رفضت يمكن بسبب انشغال.
طيب شيء مضحك أو نص مضحك أو طلب كان مضحك سواء نفذتي أو ما نفذتيش؟
لا ما انطلبش مني. أنا مرة كتبت نص وفيه يعني عن جنون البقر، يعني إنه هو نص عربي لكن إنه جالسي برأسي، يعني كأنش في رأسي يدور زحام كجنون البقر أو هكذا، يعني هذا المعنى. فالناس ثلاثة ونص كامل على قولي على هذا
على البقرة.
أيوه.
جميل. طيب يا دعاء، مستقبل الفتاة اليمنية في عالم الكتابة هل بدأ يتطور أم أنه بيرجع إلى الخلف، أو أنه في يعني بادرة خير لانطلاق كثير من الكاتبات؟
شوف، البنت اليمنية اليوم قدي أكثر جراءة بأن هي تعبر وتكتب وتنشر، وقدي أكثر جراءة بأنها توصل صوتها تفتح لها أبواب ما كانتش متاحة لها من قبل. اليوم المرأة اليمنية عندها فرص كثيرة، بغض النظر عن في حالات استثنائية، بس أنا أتكلم عن المرأة الذي اليوم تقدر توصل صوتها من دون أي خوف أو حاجز.
يا سلام. ما زلنا معك في المحور الأول الذي هو المتعلق بالكتابة، بنوصل للدبلج، ولكن في سؤال في هذه اللحظات، كيف توافقين ما بين الكتابة كموهبة فردية وبين مسؤولياتك الحياتية واليومية وعالم السوشيال ميديا؟
أنا قد قلت لك
يمكن الوظيفة الجامعة إن تواجد.
شوف، هو ممكن أنا ما أكتبش بشكل يومي، أكتب يمكن نص أو نصين في الشهر، 3 نصوص بالكثير، لكن ما يعتبر إيش؟ إنه تراكمات أحداث، تراكمات مشاعر، حاجات حصلت خلتني إن أنا في هذا اليوم مشتي أكتب. فأنا قلت لك الكتابة بالنسبة لي شعور أكثر من إنه روتين يومي، يعني لما يجي لي الإلهام أكتب.
يا سلام. طيب دعاء، سؤالنا ما قبل الفاصل، أبرز الصعوبات اللي واجهتك خلال مسيرتك في عالم الكتابة؟
خلينا نقول قبل ما أصدر روايتي كان عندي التردد، يمكن التردد، كنت أخاف أشارك كتاباتي، أخاف ما تعجبش حد أو إن حد يحكم عليها من خلالها، والاستغلال المادي بعد ما أصدر روايتي.
طيب على ذكر على ذكر الروايات، عددي لنا أو اذكري لنا كل الكتب والروايات الذي قمت بنشرها.
هي معي رواية وحاليا أشتغل على رواية ثانية، بس ما قد صرحت إنه أي شيء، بس إني حاجة مختلفة تماما عن الرواية الأولى، حاجة أكثر عمق من الرواية الأولى وفيها أشياء نفسية أكثر من الرواية الأولى. الرواية الأولى كانت عاطفية بحت.
يا سلام.
هذه الرواية فيها شخصيات كثيرة، هذه الرواية كانت عاطفية بحت لشخصين فقط، يعني اللي كأنهم شخصين جالسين بيتذكروا ماضيهم من دون بعض. والرواية التي حاليا أكتبها أو ركنتها بسبب انشغالاتي هي رواية بعيدة تماما عن العاطفة، فيها جوانب عاطفية، لكن أكثر شيء إن هي ما نحرقهاش، بس إن هي بعيدة عن مش هي عاطفية فقط.
يا سلام. طيب دعاء، حديثنا بيستمر وبيطول أيضا، والقسم الثاني من نقاشنا أو موضوعنا هو الدبلاج كصناعة محتوى، ولكن بنتكلم عليه إن شاء الله ولكن بعد هذا الفصل القصير. سامعي الكرام، بنطلع فاصل ثم نعود، ابقوا دائما عبر إذاعة ترند صوت المرأة اليمنية. فاصل ثم نعود. عودة لكم سامعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وضيفتنا دعاء الصنوي كاتبة ومختصة دوبلاج صوتي، جعلت من المحتوى المرئي للمسلسلات إلى محتوى يشاهد بعشرات بل والمئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي بلهجة يمنية صنعانية خالصة. دعاء، مرحبا بك من جديد.
أهلا وسهلا
دعاء. المحور الثاني من الحديث الدوبلاج كصناعة محتوى.
أيوة.
أنت كلمتيني تقريبا في الواتساب، قلت لي من 3000 إلى 50000 متابع، ويمكن
هذا متابعين، لكن عندي مقاطع وصلت لمليون مشاهدة.
يا سلام. طيب من فين استمديتي الفكرة أو استلهمتي الفكرة؟ كيف جت لراسك أنك تأخذي مسلسل تركي وتقصقصي حلقات منه على امتداد قصير وتناقشي بها موضوع أسري عائلي محول من اللهجة التركية مثلا إلى اللهجة الصنعانية؟
شوف، أنا في يوم كنت جالسة أقلب في الفيسبوك فلقيت دوبلاج، وبعدين قلت ليش ما أجربها. كانت مش
دوبلاج في أي لهجة؟
كان باللهجة فيه، كان باللهجة اليمنية، وكان فيه باللهجة التونسية تقريبا. شفت هكذا وبعدين قلت إيش أجربها، حتى أن أنا استأذنت من صاحبة الدبلاج الذي نشرته، هي قد انتشرت قديم، يعني قالت من 2019 أو 2009 ما أذكر، بس أنه دبلاج قديم أعانت نشره من باب أنه ضحك. قلت أوكي ليش ما أجرب على صوتي، سبت شليت صوتي، قلت لها جين دبلج
التلفون. أيش أيوة. المعدات اللي بتستخدمها في الدبلاج؟
شوف، الدبلاج العادي أنا أسجله بالتلفون معي مايك صغير، والإعلانات التي تنطلب مني أضطر أسير للاستديو.
طيب،
فلما بدأت كتجربة ما جاش يبالي إن الناس إن أنا شاء أزيد أفعل فيديو تاني، فكانت تجربة عابرة وبسيطة، نشرتها من باب الضحك، بس حبوها المتابعين وطلبوا ان انا ادبلج اكثر، مش عشان انه بس دبلاج وخلاص، عشان السيناريو اللي الدبلاج بيضحكهم اكثر. فاللي ربط بين الكاتبة والمدبلجة ايش؟ السيناريو، الخيال الواسع.
طيب دعاء، خلينا ندخل في عمق الدبلاج والحوارات اللي بتتناسب كليا مع ايماءات وحركة سواء الشفايف او حتى تعابير الوجه والتنقلات وما شابه ذلك. بتكون موزونة بشكل كبير جدا. هل أنت بتاخذي النص كما هو من المسلسل أو بتجيبي أنت نص من عندك؟
لا غير تماما. أنا أخذ الفيديو أطرح موضوع ممكن يكون شخص هو وقتها أخليه كأنه أمه يعني ما يكونش بعيد تماما على المسلسل نفسه أو المشهد نفسه. ممكن في مشهد كان مشهد رومانسي البطلين جالسين بيعاتبوا بعض, أنا خليته يعني بيعبروا عن بعض لحبهم وهذا الشيء, فأنا خليته طلاق بكل برود. فكان
طيب إيماءة الوجه كيف؟ كيف تلعبي بإيماءة الوجه؟
ما ألعبهاش, وإنما أخلي الكلام
نفس بتكون متناسقة طريقة. أقصد مش أنك تلعبي بها أنك تغيري من إيماءة الوجه لأنه من الصعب جدا, لكن أقصد إيماءات الوجه تتناسب كليا مع الكلام اللي أنت بتقولي, يعني وكأنه فعلا يقول الكلام الذي أنت.
أيوه أنا أحاول إن أنا أدي كلام مقارب مقارب لطريقة الوجه,
تعابير الوجه.
أيوه كيف مثلا لما مثلا ترفع صوتها متى إن هي تخفضها, لما يكون لما يبين عليها العبوس كيف الصوت لازم يكون. فأنا حتى لما أدرب بعض أشخاص من فريقي أقول لهم أنا مش جيش تقرأ لي نص, مهما كان صوتك جميل أنا مش نص تقرأ لي,
جيب بلهجتك وصوتك الطبيعي
أشتي أداء. أنا عندي بالنسبة لي الأداء يعني يكون صوتك عادي لكن أداءك قوي أفضل مليون مرة من أنه يكون صوتك جميل لكن أداءك ركي.
بالضبط. هل واجهتي صعوبة في مناسقة أو تنسيق ما بين الصوت وحركة الشفايف؟
شوف الصوت هي موجود صعوبة كبيرة,
يحتاج إلى مونتاج, يحتاج إلى دقة, يحتاج إلى تركيز.
أيوة ولازم إنك تدي مشهد لازم إنه هم الناس يعني شوف المشاهد التركية مش الكل مش كلها ينفع ننزلها ولا كلها ينفع إن إحنا نفعل عليها دوبلاج. ففي بعض أشياء ما قدرش إن أنا أنزلها, أول شيء من ناحية اللبس, ثاني شيء من ناحية الكلام أو الموضوع. أحيانا ما كنت أنا ما أحبش أنا المسلسلات ولا أتابع مسلسلات, فهذا كانت صعوبة لي إن أنا أرجع أضطر أتابع مسلسل عشان أخرج من الدوبلاج. وفي نفس الوقت كان الصعوبة هي هذه الصعوبة هي أنا أحسها بتطورني أكثر فأكثر, يعني من لو ما بش هذا الصعوبة إنه خلاص ما عاد ما كنت أنا الآن مدبلجة أو ما نعرفش من نفس الآن.
يا سلام. طيب يا دعاء, ما بين النص اللي بتكتبيه ما بين شغلك وتعبك في إعداد مقطع لا يتجاوز ربما الدقيقة إلى دقيقة ونص, قد تزيد قد تقل قليلا, وما بين أيضا اختيارك للهجة الصنعانية, كيف قدرتي أنك تضغطي نفسك وتنزلي محتوى بشكل مستمر وبإمكانية بسيطة؟
أنا لو ما شفت إقبال على الناس, إقبالنا الناس على المقاطع وحبهم للهجة الصنعانية, ورغم أن في أشخاص ما يحبوش وفي أشخاص يقولوا أوه حاجة قديمة, بس في أشخاص منبهرين ويحسوا أنه حاجة ضخمة أنك تقدر تكتب على أي تكتب موضوع أسري, موضوع مشكلة طلاق, أي موضوع على مقطع ويكون نفس إيماءات الوجه نفس طريقة يعني أسلوب الكلام. فهو صعب, هو يعني أنت مثلا تجي تجرب كتجربة أولى صعب إلا إذا أخذت المقطع حقي سجلت عليه وأضمن لك أنه ما يكون شنان.
لأن في حرفيا حرفيا يا دعاء أنا من الناس الذي أتصفح الانستغرام بشكل شبه دوري, وللأمانة تطلع لي مقترحات من هذا الدبلاج الذي عفوا الذي ترجم باللهجة الصنعانية وبيناقش مواضيع جميلة وبطريقة فكاهية وكأن احنا في أزقة صنعاء القديمة. فأخذ هذه المقاطع وأنزلها عندي في الواتساب في حالة السوري وكلهم رسل 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 رسل. هذا يدل على أن هذه المقاطع البسيطة رغم بساطتها إلا أنها بتضرب. طيب مش مفكرة أو هل فكرتي أنك تشتغلي على مسلسل ولغ بسيط مستقبلا مثلا؟
شوف الفكرة جت في بالي حرفيا. كنت أتمنى أن أنا أفعل بعيدا عن الدبلاج يعني كنت أنيميشن يعني يكون تصميم يكون عن مواضيع أسرية بس باللهجة الصنعانية. اقترحت هذا الفكرة على واحد من القنوات فهم يعني كانوا قناة سياسية فهم قالوا لي شوفي قنوات ثانية احنا مستوانا سياسي
التوجه ما مش مناسب حسب أيوة. سياسة القناة
يعني كان شوية صعب وفي في نفس الوقت في ناس يحس انه خسارة انك تدي مدبلج يعني مصمم انيميشن فهذا الموضوع جدا كبير. وطرحت فكرة برضو على إذاعة من الإذاعات إن أنا أقدم محتوى يكون عن مواضيع يمنية مواضيع صنعانية في صنعاء قديمة بس تكون اجتماعية
يا سلام.
يعني مثلا لو أتذكرون مش حرقة فخلص إذا تنفذت سأرجع أطرح مرة ثانية
إن شاء الله بإذن الله. طيب التحديات اللي واجهتيها أنت في صناعة المحتوى وتقبل الجمهور لهذا المحتوى وهذا النوع وهذا الطابع الخاص الذي انفردتي فيه أنت قليل تماما من البنات؟
إن مش الكل يحب هذا النوع من المحتوى ومش الكل يعجبه وإن الانتقادات ممكن تكون لابعة بس في نفس الوقت مثل ما في ناس في ناس ما حبوش وهم هذا الناس نسبة بسيطة جدا يعني من بين مليون مشاهد ممكن يظهر لي شخص ما حبش هذا المحتوى من بين التعليقات فهذا الشيء خلاني ما أركز إلا على الشيء الإيجابي الناس اللي بيحبوا هذا الشيء واللي طلبوا مني إن أنا أستمر.
يا سلام. ناوية تطوري؟
ناوية أطور أكيد ناوية أطوره في إن أنا أفعل دوبلاج باللهجة الصنعانية بس على مقاطع تركية مقاطع أجنبية الذي هي الإنجليش بدل ما يكون وير آر يو أين أنت.
حلو. كم هير لونه؟
أيوه
قد هذا من الكلمات التي اشتهرت في الفترات الأخيرة الذي هو اليمني لما يكونش عارف لما يدخل أمريكا ومش عارف كيف يتكلم معهم مع كلمة فيقول كم هير لونه جي لهانة فبيكون محتوى جميل ونتمنى لك التوفيق.
أتمنى أن الكل يعني يكون أتمنى أنه ينال استحسان الناس وما علينا يعني ممكن أتلقى الناس الذي يأيدوك والناس الذي يقولوا أو أنت فارغ أو شيء بس أنا حبيت هذا المحتوى وحبيت إن أنا أقدم بطريقة دعاء الصنوي أسلوبها ومن دون أي تصنع.
عدد المتابعات للمقاطع وأيضا عدد المشاهدات وعدد المتابعين اللي بيتابعوك هذا أكبر دليل على مستوى نجاحك في مجال الدبلاج وتحويل كتاباتك إلى محتوى سمعي ومرئي يتابع بشكل كبير جدا. طيب
الحمد لله انا داري ان في ناس يعني من السعوديه وهذا علمينا اللهجه الصنعانيه يعني من كثر ما استلطفوا في المقاطع انه نمشي نتكلم تعرفهم يعني فحسيت انه والله في الناس في اقبال على المحتوى هذا.
اللهجه الصنعانيه بحد ذاتها فيها من الفكاهه فيها من الجمال فيها من الرقي
وأكثر
يجعلها تصل إلى قلوب الناس بشكل سريع.
أيوة وأكثر شيء يعني يميزها أنه عفوي والناس لما يسمعوا في مشاهد عالمية يحسون أن الموضوع قريب منهم ومضحك وبنفس الوقت أنهم يعني يحبوا يعني يحبوا يسمعوا أوكي ما عاد قل بعدين ما يعيش للدبلج نفسه يعيش إيش عاد تقول في هذا الدبلج إيش النكتة أو الفكاهة اللي عاد تديها دعاء فهمت كيف؟
طيب كم أصوات تقدري تقلدي يا دعاء؟
أنا ما أقلد أصوات
صوت واحد فقط
هو صوتي بس
أقصد إذا تطلب مثلا العمل أنه يكون مثلا في 3-4 بنات موجودة في الفيديو أو المقطع المسلسل المقصوص منه ومعك مثلا أنت وواحدة جنبك هل بتحاولي أنك تقلدي صوت آخر غير صوتك؟ يعني صوتك شخصية وصوت آخر شخصية؟
ما قد جربت الأمانة وما أحس أنه عيفلك يعني في نفس الوقت أنه أحس صوتي مستحيل أن أنا أقدر أغيره فلذلك أنا كل فترة يجي شخص يعني يجي شخص إضافي للفريق حق اللي بيسجلوا
منه حلو نتمنى لك كل التوفيق دعاء بننتقل للمحور الثالث من محاور حلقتنا واللي بيكون على انتقاء الكتابة بالصوت ولكن قبل هذا وذاك بنطلع فاصل قصير ومن ثم نعود مع المستمعين ابقوا معنا إذا نعود لكم سمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير وضيفتنا دعاء الصموي كيف استطعت أن تدمج بين موهبتك أو بين موهبتها في كتابة وموهبة الدبلاج دعاء
أيوة
كيف استطعت أنك تدمجي ما بين الطرفين أو الزاويتين
شوف عشان تكون كاتب لازم أنك يكون خيالك واسع
حلو
وبرضو عشان تكون تكتب سيناريو صح لازم انه يكون خيالك واسع برضه فالذي جمع الصوت بالكتابة هو الخيال الواسع وهتوقع هذا اكثر شيء انه يربط بين الاثنين
طيب هل بتفكري انك تحولي نصوصك الادبية الى اعمال مسموعة او مرئية الادبية
نصوصك الادبية ممكن
كمحتوى جانبي إلى جانب الدبلاج
ممكن نصوص بس مش رواية إن أنا أحولها
لا ممكن نصوص قصيرة أشبه بخواطر أو حاجة زي كذا أيوة. تحولها كمحتوى مرئي بعيدا عن الدبلاج إلى جانب الدبلاج كمحتوى آخر
بالنسبة لهذا الشيء حاجة أكيد إن هي أحلم بها إن الناس يسمعوا النص ويكون مشهد حي
حاولي تفكري بالموضوع وشوفي إذا قدرتي تلاقي مساحات أو نوافذ تقدري تدخلي منها ليش لا
إن شاء الله
طيب بتفكري أو كيف يمكن للصوت أن يضيف بعد جديد للمسرح الأدبي
الصوت يدي إحساس نبرة مشاعر يخلي الكلمات نفسها إن هي تعيش أكثر
أبرز المواضيع اللي تناولتها مقاطع الدبلاج الخاصة بك
أبرز المقاطع أنا
أو خلينا قبل هذا السؤال الفيديو الذي وصل أو المحتوى اللي يوصل إلى أكثر من 1,000,000 مشاهدة إيش كان مضمونه؟
كان أول فيديو وصل لمليون مشاهدة بين تعزية وصمعانية كل واحدة بتتنمر على لهجة الثانية كان هذا استلهمت من بعض التعليقات كان بنات بيتصايحين في التعليقات فهذه قرشها انتو الرئيس عزيين الذي مدري ايش ورقاشة وعلى حلاكم ومدري ايش المهم كان يعني مزاحم مضحكة
فانت اخذتيها كمحتوى
ايوة اخذتها ونزلتها كمحتوى هذا لليوم التعليقات في هذا المقطع عندهم بيتصايحوا في التعليقات لليوم
حلو يعني خلقتي مشكلة والفائدة معك ترتفع عدد المشاهدات والمتابعة
مع أنهم مش ما كانش في بالي أبدا أنهم بيتصايحوا أنا غرضي سلام وخير للأمانة لكن أخذوا الشخص الموضوع وأخذوا بجدية
أيوه. طيب بقية المحتويات إيش مضمونها؟ إيش القصص اللي بتناولها
هي المقاطع. أنا لما قلت لك إن الدبلاج دخل لكل بيت وبسروها الصغير والكبير، بمعنى إن هي شيء أسري واجتماعي وحاجة بتحصل للناس كلهم، يعني كأننا دخلت داخل كل بيت في طمعاء عشان أتكلم عن مشكلة بيعاني منها الكل، عن الحاجة بيقول آه والله هذا بيحصل لنا، فهمت؟ يعني مثلا مشكلة بين زوج وزوجته، مشكلة إنه أنا أشتي فستان وليش فلانة ما مش معه، فلانة معه فستان أحسن مني، ومتطلبات المرأة الذي مثلا تحب إني في كل خرجة لازم لها فستان جديد، والمشكلة الذي تحصل للأب الذي مثلا متطلبات تنعكس في المشتريات كثيرة من فعل دبلاج على وقع له نص مليون متابعة أو 800 مليون مشاهدة عفوا، فهذا انتشار غير طبيعي، حتى أنه تداولوها الصفحات التي هي تبع شيئين اليمن، لأنه كان الأب يصيح أنه كم بتطلبين من شيئين، يعني 100,000، وعشان يسرد أنه هي 99 مش 100,000، فكان في نوع من العفوية ونوع من الواقعية.
طيب مقطع من المقاطع الذي اشتغلتيها وسوت ضجة واضطريتي لحذفها؟
فعلت إعلان، طبعا كان الموضوع عشان أحذفه مضحك لي جدا، إنه الإعلان طلبوا مني، شخص طلب مني إعلان، وهذا الإعلان كان لجهة مش أذكر أي شيء هو نوع إعلان، لأنه مش أرجع نصبت، أهم شيء إن أنا ذكرت اسم، طلع إن الاسم صاحب هذا الشيء أو صاحب المنتج الدولي نفس الاسم بالصدفة، فمرته فعلت المشكلة طويلة عريضة، فقام مصطفى قال يا من عاهد فيه.
كحالتي يا عميتيها،
فأنا بس يعني الموضوع عادي أوكي، يعني إيش فيها يعني أني بتقول أني يعني فكرهم أنه عقلهم عادوا تبع زمان، يعني ما قد أصل لتحديث 2025. أي فاضطريت أن أنا أحذفه تماما، وقالوا خلاص شكرا والإعلان ذهب والجميل بتهى الجديد.
طيب تتغير الكلمة وخلاص؟
أنا قلت لهم بس قالوا الأفضل أنه خلاص ينحذف
شكل الرجل رقت في الشارع بعدها، عشان كذا فضلوا أنه خلاص حاسبوا الدعاء وسلمونا شرها.
هو هذا، أنا كنت وكاس هذا الشيء، كنت يعني على الأقل كنتوا نبهوني هذا الحاجة، ورغم أنهم فرحوا وقبل ما ولا يفهم قبل ما نشره وعجبهم، بس مسوانهم نكدنا عليهم.
يا سلام. وهل قررتي تاخذي عمل دبلج جديد تناسب في الرجل؟
لا، ما هم قالوا خلاص.
لا لا، العمل قادم بعيدا عن الاعلان.
قصدك
ترجمي واقع الرجل؟
اها، لا ما
كلها مع المرأة،
مع الرجل. انه انا لا واقفه انه مع الرجل، ان المرأة بتنكد عليه إن هي كثيرة المتطلبات، إن هي هرمة، يعني مثلاً في مقطع إنه بتقول لها أنا قلت لك تخرجني شارع جمال، قلت لها ما قلتي ليش، قالت من بغير ما أقول لك المفروض إنك تحس، فهذا قالوا حسوا معانا بعضهم إنه كيف تفكير النسوان، إنه خلاص يصير إن الشخص يسمع يحس بهن، رغم إن الرجل يعني ما يفهمش، هو عنده 1+1 أو 2.
ما يفهمش. أنت بتتكلمي الآن وأنا بين فعل فلاش باك على فكرة. لنفس الموضوع والله، لنفس الموضوع. المفترض إنك تحس، المفترض إنك كذا، المفترض إنك كذا. هذا كلام النساء، يعني غالبية النساء. طيب
أيوة،
تكلمي أنا طيب بلغيني طيب كذا طيب كذا، سواء خواتنا أمهاتنا
أيوة
النساء من حولنا، لا ضروري أن تحس. خذت من جنب مطعم ليش ما تديري عشاء؟ طيب كلمتيني اتصلتيلي، أنا اتصلتلك وأنا في المطعم بلغتيني، مفترض أنك تحس. جزع لي معك يعني في أشياء خارجة عن المألوفة وخارجة عن حتى بالنسبة ما يفكرش فيها.
أيوة، وعدتي مقطع من المقاطع على الأم وهي بتصيح ابنها قدو موديل بتدري كيف بدأ بنا بتدري كيف مدري من لو تزوج إنه قد معي ثلاثة جخال لو مدري أيش. هذا الشيء بيعانوا منه، لو ما نزلت قالوا والله من صدق والله ما حقيقة. فحسيت إنه أوكي لامسكم
أعتقد أنا من خلال كلامك والقصص اللي سمعتها أنا منك الآن ومن خلال متابعتي صفحتك على الانستغرام الذي خلى المواضيع انها تضرب، اول شيء اتقانك للهجه الصنعانيه، ثانيا عمليه المونتاج والقصقصه متعوب عليها، ثالثا المواضيع اللي بتناقشيها بتدخل لها كل بيت لانها فعلا 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 موجوده، فكل واحد بياخذ المقطع وكانه يقول ها شوفي يمه، والبنت تقول شوفي يا اخي، والاب يقول شوفي يا مره، والمره تقول ها شوفي يا زوجي.
ايوه في واحد من التعليقات مره تاخرت على نشر دوبلاج، قالوا قال يا منع احنا عاد ننزلي دوبلاج اشتري رسل الجروب العائله. حسيت انه والله يعني بتناقلوا حتى في جروب العائله. وفي ناس يقربوا لي من بعيد قالوا يعني جالسين بتناقلوا هذا المقاطع، فبيقولوها انتوا دارين هذا هي تقع لنا هي تقرب لنا اللي بتدبلج، فيحسوا اوه يعني حاجه ويتمنى انهم يتعرفوا عليها واقعيا. وبعضهم يقولوا انت هرمه، باين عليش انش هرمه من خلال المقاطع اللي بتدبلج فيها شخصيه المراه الهرمه،
تجسيد شخصيات لا اكثر. طيب يا دعاء، سؤال مهم ربما يكون محوري في الموضوع، هل قدم لك عرض لعمل مسلسل أو للمشاركة في دور مسلسل إذاعي أو تلفزيوني؟
إذاعي لا ما تقدمش.
ما قدرش.
أنا كنت أتمنى أن أنا يعني أدخل هذا المجال لكن ما قدمش لي، وإنما اشتغلتها في الإعلانات، الناس انطلب مني إعلانات فقط.
طيب خلينا بما نحن في أواخر الدقائق من لقائنا، إجابات سريعة وأسئلة أو أسئلة سريعة وإجابات على الأسرع. ما النصوص أو المشاريع التي تحلمين تجسيدها عبر الدوبلاج مستقبلا؟
أطمح أن يكون عندي عمل كبير يجمع بين الكتاب والدوبلاج، عمل يلمس الناس ويتذكره.
يا سلام. برأيك هل يمكن أن يكون الدوبلاج وسيلة لتعزيز الأدب اليمني وإيصاله إلى الجمهور إلى جمهور أوسع؟
يفتح لهم مساحات يعبروا فيها ويدي لهم فرصة يظهروا مواهبها بدون قيود.
طيب المحور الرابع من اللقاء، الحلم والتطلعات، أبرز المشاريع التي تطمحي لتحقيقها مستقبلا.
عفوا عيد السؤال.
أبرز المشاريع التي تحلمي أن تحققيها مستقبلا في مجال الكتابة والدوبلاج.
من ناحية الكتابة إن أنا أقدر إن أنا أنشر كتاباتي أو كتبي عالميا، الروايات اللي أكتبها، ومن ناحية الدوبلاج إن أنا أشارك في برامج عالمية ويتحكى عن اللهجة اليمنية أو اللهجة الصنعانية.
طيب كيف يمكن أن يساهم الإعلام المسموع والمرئي في دعم المبدعات اليمنيات؟ كيف الإعلام، دور الإعلام في دعم المبدعات اليمنيات سواء كان مسموع أو مرئي إذاعة أو تلفزيون؟
كيف يمكن
أن
يساهم الإعلام؟
كيف أن يساهم؟ إيش ممكن يقدم الإعلام للمبدعات اليمنيات؟
يفتحوا لهم مساحة، يبدو لهم فرصة إنهم يظهروا مواهبهم ويبدعوا من دون أي حصر أو قيود أو ضغط.
يا سلام. طيب نصيحة ختامية تقدميها للجيل الجديد من الفتيات اللي بيحبين أو لهن شغف في الكتابة وفي الدوبلاج أو في صناعة المحتوى حتى؟
لا تترددوش، الشيء اللي بنتو تحبوه افعلوه من دون خوف، الحياة تحديات، والذي أنت بعد قدموه اعرفوا أن فيه له تحديات واقبلوا فيك واقبلوا هذه التحديات سواء بخيرها أو شرها. والتجربة أهم من الخوف، ولا تضيعوش أعماركم في التردد.
يا سلام يا سلام يا دعاء. سؤال ختامي، إذا طلبت منك تلخصي تجربتك في الكتابة في فن الدبلاج في 3 كلمات، إيش بتكون؟
شرف، إصرار، تحدي.
يا سلام. إذن إلى هنا نقول لك شكرا يا دعاء بحجم السماء، بحجم المتابعين اللي بيتابعوك، بحجم المحتوى الذي دخلتي به وطرقتي أبواب الكثير من الأسر، إلى المحتوى الهادف، إلى المحتوى الذي لامس واقع الأسرة اليمنية تحديدا. الصنعاني هو الأسرة اليمنية والمجتمعية ككل، ولكن الصنعاني على وجه التحديد. شكرا لك لتواجدك معنا هنا في استوديوهات إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
إذا لكم منكم على هذا الاتصال، شكرا،
ربنا يسعدك. إذا سمع الكرام، الشكر لكم موصول أيضا مننا في طاقم استوديوهات إذاعة رمز وبرنامج ريشة ناعمة. إلى هنا نقول لكم وداعا، تقبلوا تحياتي أنا أحمد السمحي إعدادا وتقديما، ومن الإخراج والهندسة الصوتية المصدر هشام سليم. كونوا في أمان الله.